برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو أرحب بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. هلع في الناتو إثر موقف ترامب الجاد للخروج من الحلف. زيلينسكي يرفض تجميد الصراع مع روسيا الاتحادية. مقتل 5 مستشارين إيرانيين جراء الهجوم الإسرائيلي على مبنى بدمشق. أفاد فابريس بوتيه رئيس التخطيط السياسي السابق في الناتو بأن كبار المسؤولين في حلف شمال الأطلسي يخشون أنه إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية عام 2024 فسيكون جادا بشأن مغادرة الحلف. ووفقا له فإن الاقتراح الذي طرحه ترامب خلال فترة رئاسته تم إيقافه إلى حد كبير من قبل النظام الأمريكي ولا سيما البنتاغون والكونغرس. وأضاف بأن الانسحاب الأمريكي المحتمل من حلف شمال الأطلسي هو سيناريو يوم القيامة بالنسبة لحلف شمال الأطلسي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني. أهلا بك أستاذ ستيفن في شؤون عسكرية، وأبدأ معك بالسؤال عن سبب تخوف حلف شمال الأطلسي من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
حلف الرئيس الأمريكي الأسبق ترامب وهو المرشح الأبرز اليوم بين الجمهوريين والديمقراطيين بالفوز بالعودة إلى سدة الرئاسة، لأن أجبر ترامب الرئيس ترامب أوروبا والناتو على دفع مبالغ طائلة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل البقاء في الناتو، لأن كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تأخذ القليل، تحمي أوروبا كما يقولون الأمريكيين، يحمون أوروبا من دون مقابل. لذلك أن دول الناتو والأوروبيين ليس من مصلحتهم أن يأتي الرئيس ترامب.
وماذا يمكن أن يكون في حال انسحبت أمريكا من الناتو؟
في البداية هناك خلاف كبير بين الرئيس ترامب وعدد الدول الأوروبية بشكل عام وأوكرانيا بشكل خاص، ويرى من وجهة نظره أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرف الكثير من الأموال والعتاد والجنود من أجل حماية أوروبا من دون مقابل. لذلك هناك خلاف كبير، ونعم هدد ترامب بالخروج من حلف الناتو. دائما الأمريكيين يستخدمون حجة لتخويف الأوروبيين من أجل دفع أموال طائلة للناتو من أجل بقاء أمريكا في الناتو، ولذلك حجة أن روسيا في إعلامهم يقولون البروباغاندا في هناك خطر كبير قادم من روسيا. الجميع يعرف هذا كذب، ولكن الأمريكيين يستخدمون هذه كحجة ضد الأوروبيين من أجل تخويفهم، من أجل إجبارهم على دفع الأموال لأمريكا، ومن أجل بقاء أوروبا تحت السيطرة والسطوة الأمريكية السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
وهل تكفي رغبة الرئيس الأمريكي بالخروج من حلف الناتو كي يتم الأمر، أم يجب الحصول على موافقة الكونغرس؟
قد يتمكن الرئيس ترامب في حل عودة. إنني أرى أن ترامب هناك الكثير من الأمور سيعدل على الدستور الأمريكي، هناك الكثير من الأمور، وإحداها أن تكون للرئيس صلاحية، وخاصة بعد ما حصل معه في ولايته الأولى. لذلك الجميع متخوف من ديمقراطيين وأوروبيين من هذا الأمر، من في حال فوز ترامب بسدة الرئاسة أن يعمل على إعادة الدستور، تعديل على الدستور، وخاصة أن في حال فوز ترامب في 2024 أن يجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس وفي الأغلبية الجمهورية، هذا يعني أنه قادر على تعديل الدستور.
ترامب لم يرى الناتو إلا محرقة فلوس على الفاضي، وهو منذ البداية ينتقد الدعم الأمريكي لكييف. كيف سيكون المشهد مع الحرب في أوكرانيا في حال جاء ترامب فعلا ونفذ ما يريد؟
ترامب في الأول، الشيء الأول سيفعله في اليوم الأول وهو الانتقام من زيلينسكي وأوكرانيا، لأن هي كانت سبب رئيسي في خسارته في الانتخابات الماضية والفضيحة الكبرى التي مر بها. لذلك سينتقم من أوكرانيا وسينسحب من ملف أوكرانيا وسيوقف الدعم المادي كليا عن أوكرانيا، ليس حبا بالسلام وليس حبا طبعا بروسيا، وإنما للانتقام من زيلينسكي. لذلك ترامب سينتقم من أوكرانيا بإيقاف الدعم المادي. ترامب كان يعمل على إيقاف المصاريف التي الزائدة للولايات المتحدة الأمريكية كدعم للدول، وكان يعمل على تفصيل الأمر إن كان هذا من خليج أو من أوروبا أو من عدد الدول. لذلك نعم قد يحبنا الناتو ويوقف الدعم عن أوكرانيا بحجة أنه يريد توفير الأموال وصرفها على الاقتصاد الأمريكي.
مناورات عسكرية للناتو هي الأكبر منذ عقود، الأسبوع المقبل ستكون. أستاذ ستيفن، يعني لمن موجه هذه الرسائل ولماذا التوقيت الآن؟
الآن العالم كله وليس فقط الشرق الأوسط على شكل حرب، والتصعيد من كل الأطراف يعملون على التصعيد. هذه ليست سوى رسالة عسكرية وسياسية إلى أعداء أمريكا كما يقولون. هنا أتكلم عن روسيا، أتكلم عن إيران، عن سوريا، عن الفلسطين، عن كل هذا الحلف، حتى مع الصين. وأيضا نرى أن الصين تصعد بشكل كبير إن كان من ناحية العسكرية أو من ناحية الرئيس الصيني شي جي بينغ بالتصريحات ضد تايوان والتواجد الأمريكي والدعم الأمريكي لتايوان. لذلك كل ما يحصل هو تصعيد، واستخدام هذه الورقة من أجل التصعيد السياسي والإعلامي حتى لا تحدث هذه الحرب. ولكن حتى الآن الجميع يعمل على التصعيد، لا يوجد أحد يعمل على تهدئة الأمور بين الدول، لا يوجد طرف ثالث. الآن العالم اصطفى إلى حلفين، حلف مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف مع روسيا والصين. المشهد الدولي اليوم يذكرنا بشكل كبير بالحرب الباردة أمام أزمة الصواريخ الكوبية. اليوم نعم العالم على شفير حرب، ليس فقط إقليمية في الشرق الأوسط، وإنما حربا عالمية، لأن التصعيد يحصل في أوكرانيا وأوروبا الشرقية، في جنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط.
الخبير بالشؤون الأمريكية الأستاذ ستيفن صهيوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا أيضا من جنيف الخبير بالشؤون الأوروبية والدولية الدكتور موسى عاصي. أهلا بك دكتور موسى في شؤون عسكرية، وأسألك أيضا عن هذا الهلع الذي يسود حلف الناتو في أعتاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة التي من المرجح أن يفوز فيها ترامب.
الخوف لدى حلف شمال الأطلسي ولا سيما الدول الأوروبية في هذا الحلف من أن يطبق دونالد ترامب تهديده القديم بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي وترك هذا الحلف، لأنه يعتقد بأن لا جدوى من هذا الحلف، خصوصا وأن الدول الأوروبية هي التي تستفيد من وجود هذا الحلف، والولايات المتحدة الأمريكية لطالما انخرطت في حروب ونزاعات وفي حماية الدول الأوروبية بشكل خاص من دون أن يكون للولايات المتحدة أي استفادة. هذا طبعا ينطبق على سياسة دونالد ترامب التي تقوم على شعار هو الولايات المتحدة أولا، والرئيس الأمريكي السابق يعتقد بأن الأوروبيين يستفيدون من الولايات المتحدة في هذا الإطار، وهو في قمة العام 2018 عندما حضرها في بروكسل كان تهديده واضحا بأنه سينسحب من هذه القمة إن لم ترفع الدول الأوروبية مستوى الميزانية لديها في تمويل الحلف، وهذا ما كان له. وبدأت الدول الأوروبية ولا سيما ألمانيا التي كانت أقل المشاركين في ميزانية الحلف من رفع مستوى الاستثمار أو التمويل بحلف شمال الأطلسي. في الواقع الرئيس الأمريكي السابق يعتقد بأن سياسته تنطلق من واقع اقتصادي بحت. طبعا دونالد ترامب لا ينطلق من هذه السياسة فقط من حسابات مالية اقتصادية وميزانيات الولايات المتحدة الأمريكية، إنما أيضا ينطلق من مسلمة أخرى، هي أن الدول الأوروبية هي دول ضعيفة جدا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية دافعت عن هذه الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، واليوم بات على هذه الدول أن تتحمل مسؤولياتها، وهي دول اقتصاديا قوية، وبالتالي ليس من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أن تتكلف على الدول الأوروبية.
نعم كما تفضلت دكتور، دائما ترامب يعرب عن عدم رضاه عن عمل الناتو مهددا بخروج الولايات المتحدة من الحلف إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم. يعني ما الذي يريده ترامب بالتحديد من الناتو؟ أم أنه في سياق الابتزاز المعروف بها؟
صحيح، هذا ما تابعناه خلال قمة الناتو عام 2018. كان تهديد دونالد ترامب واضحا، وكان كلامه إذا نعود بالذاكرة إلى تلك القمة قاسيا جدا بحق أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية السابقة، وهدد في تلك المرحلة ليس فقط بالانسحاب من الناتو، إنما أيضا هددها في مسألة استمرار التعاون الألماني الروسي في قضية أنابيب أو خط إمداد الغاز نوردستريم 2. طبعا رأينا الدول الأوروبية ترفع من ميزانياتها، لكن يعني أريد أن أتوقف عند مسألة أساسية جدا، وهي في حال قرر دونالد ترامب ما الذي سيجري تحديدا للدول الأوروبية. وهنا لدونالد ترامب الحق فعلا بما يقوله عندما يتحدث عن أن الدول الأوروبية هي من يستفيد من حلف النيت. في حال قرر دونالد ترامب الانسحاب من الحلف، فأن الدول الأوروبية التي برهنت خلال الحرب الروسية الأوكرانية الجارية منذ نحو عامين برهنت أنها ضعيفة جدا عسكريا، لا تملك معدات، لا تملك خبرات، لا تملك جيوش قوية للدفاع عن نفسها. في حال قرر الانسحاب فإن ذلك سيشكل أزمة عسكرية أمنية لدول الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس سنرى الدول الأوروبية في حال يعني جرى رفع مستوى التهديد من قبل دونالد ترامب بالانسحاب، سنرى الدول الأوروبية تعود إلى ما يمكن اللعب على مشاعر ترامب من خلال رفع مستويات اندماج والانخراط أكثر ماديا في تمويل حلف شمال الأطلسي. المعروف أن الحلف يحتاج نحو 800 مليار دولار سنويا، وهذه ميزانية تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50% منها. إذا سيعمل دونالد ترامب على ابتزاز الدول الأوروبية من جديد، لأن الدول الأوروبية ستجد نفسها أمام خطرين: خطر الانسحاب الأمريكي من الناتو، والخطر التي تعتقد بأنه موجود منذ الأزل هو الخطر الروسي. في حال قرر دونالد ترامب الانسحاب من الناتو، فإن هذا الخطر سيمكن أن يكون واقعا من وجهة نظر الأوروبي.
طيب، في حال فاز ترامب في الانتخابات القادمة، كيف سيكون تأثير ذلك على مجريات الحرب في أوكرانيا؟
في حال قرر الانسحاب من الحلف، فإن الميزانية العسكرية المخصصة لأوكرانيا أو التي يخصصها الرئيس الحالي جو بايدن لأوكرانيا ستسقط فعلا. اليوم جو بايدن يطالب بالأموال 50 إلى 60 مليار دولار لأوكرانيا، ولكن الكونغرس الأمريكي يرفض الطلب الرئاسي. في حال فاز ترامب، فإننا سنكون أمام نوع من التقاطع في المواقف بين الإدارة الأمريكية، بين البيت الأبيض وبين الكونغرس الأمريكي على وقف تمويل الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتالي ستجد الحكومة الأوكرانية نفسها أمام مأزق، والدول الأوروبية أيضا ستجد نفسها أمام مأزق. اليوم تحل ألمانيا بشكل رئيسي محل الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل الحرب الأوكرانية، في إرسال المعدات العسكرية ودعم المالي لأوكرانيا، وألمانيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تمويل الحرب الأوكرانية. في حال توقف الدعم الأمريكي لحلف شمال الأطلسي، فإن ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى ستلتفت عند ذلك إلى تحصين أمنها بشكل أولي وبشكل خاص، وبالتالي ستتحول مسألة مساعدة أو دعم أوكرانيا العسكري إلى اهتمام في الدرجة الثانية أو الثالثة وربما أبعد من ذلك. وعلى هذا الأساس ستجد أوكرانيا نفسها معزولة من دون مساعدات أوروبية، وبطبيعة الحال من دون مساعدات أمريكية. هذا سيشكل عبء كبير على الحكومة على كييف، وسنجد أيضا أن الأوروبيين سيحاولون التخفيف من لهجة العداء لروسيا، لأنهم يريدون نوع من الاستقرار مع الروس في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الناتو. علينا لا ننسى أن في معاهدة حلف شمال الأطلسي هناك بند، والبند الخامس، الذي يقول بأنه في حال تعرض دولة من أعضاء الحلف لهجوم خارجي، فإن كل دول حلف شمال الأطلسي ستتوحد خلف هذه الدولة وستدافع عنها. وهذا ما دفع بكييف منذ سنوات لمحاولة الدخول إلى حلف شمال الأطلسي. في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الحلف، فإن إذا قامت روسيا بضرب القواعد العسكرية أو مراكز الذخائر الأوكرانية الموجودة في رومانيا على سبيل المثال، وفي بولندا على سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا عند هذا الأمر.
الخبير بالشؤون الأوروبية والدولية الدكتور موسى عاصي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى أوكرانيا في ملفنا التالي، حيث صرح رئيس مكتب رئيس أوكرانيا أندري إرماك بأن انتقال أوكرانيا إلى استراتيجية دفاعية عام 2024 أمر مستحيل. ووفقا للإعلام الأمريكي، إن رفض الرئيس الأوكراني إجراء محادثات سلام مع موسكو عرقل فرصه في جذب التمويل من كبار المستثمرين الغربيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. يدعو الغرب طبعا باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات التي التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه الغرب أي في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في الحوار. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين. أهلا بك دكتور أحمد في شؤون عسكرية.
أهلا وسهلا بكم.
وأبدأ معك مما قاله رئيس مكتب زيلينسكي بأن أوكرانيا لا تقبل تجميد الصراع مع الاتحاد الروسي، يعني هل يمتلك نظام كييف الموارد اللازمة لمواصلة الحرب؟
يعني طبعا كييف الآن في وضع خطير جدا، إنها الآن بدأت يعني تتوقع الهزائم في الميدان، وهناك يعني بدأ الغرب يتراجع عن دعم أوكرانيا، خصوصا أن بدأت يعني الغرب تعب من هذه المواجهة ومن تقديم الأموال الغير محدودة إلى روسيا إلى أوكرانيا، ولذلك هناك بدأت الأصوات تتعالى في الاتحاد الأوروبي وفي الدول الغربية الداعمة لأوكرانيا بأن يعني الحرب لا جدوى منها، وهذه الأموال التي تصرف من ضرائب المواطنين الغربيين. بدأت هناك الشعوب الغربية يعني تتظاهر ضد حكامها لوقف الدعم المحدود لأوكرانيا ولإيجاد حلول يعني تساعد على إنهاء الحرب في أوكرانيا. فلذلك أوكرانيا الآن في وضع صعب جدا، وهي خاصة أن يعني الحرب غزة أخذت كثير من الأضواء عن الحرب الأوكرانية. فلذلك الآن بدأ ذلك، حتى هناك أصوات داخل أوكرانيا يعني بدأت في يعني تعلي صوت ضد زيلينسكي وتتهمه بأنه يعني أصبح هو يتجه نحو الاستبداد والاستعباد ونحو الحكم الفرد والديكتاتورية، منهم يعني عمدة كييف اللي هو كليتو شيكو الذي بدأ يعني يقول بأن شعبية زيلينسكي بدأت تتضاءل وتنخفض بسبب تصرفاته الخاطئة ويعني تفرده وعدم يعني انتهاج سياسة واقعية بما أو مقاربة واقعية لمستقبل أوكرانيا والحرب في أوكرانيا.
نعم دكتور، في سياق متصل بالنسبة لترامب الرئيس الأمريكي السابق وعد بحل الصراع في أوكرانيا فور انتخابه رئيسا، ما مدى واقعية وساطة ترامب نظرا لحقيقة أن الإدارة الأمريكية لم تحل الصراعات قط بل حرضت عليها فقط؟
يعني طبعا ترامب معروف أنه الآن هو في صراع مع على السلطة، ولذلك هو يريد أن يعلم من شعبيته في أمريكا، وهو يعني هذه من دعوات انتخابية، من هو يريد أن يحل المنطقة يعني القضية في الشرق الأوسط القضية الفلسطينية، ويريد أن يحل قضية في أوكرانيا. وهو يعتقد أن أمريكا عاجزة أنها لم تستطع أن تقدم حلولا فيما قبل، فلن تستطيع أن تقدم حلولا فيما بعد يعني في الانتخابات. فلذلك الآن هو هذه تعتبر دعوات يعني غير واقعية، لأن الصراع في أوكرانيا هو من يحله هو الأوكرانيين والروس، لذلك من خلال التفاوض ويعني الإجراء تسويات والاتفاق على مختلف القضايا الخلافية. ولذلك يعني أصبحت القضية أو القضية في روسيا واضحة وضوح الشمس بأن ما تريده روسيا من خلال وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة هي فقط لعدم انضمام أوكرانيا إلى حرف الناتو ونزاع السلاح الذي يهدد الأمن الروسي، ويعني القضاء على النازيين الجدد الذين بدأوا يهددون الأمن روسيا ويهددون الأمن والسلام الدوليان في المنطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي كل العالم.
نعم، الآن أوكرانيا في وضع لا تحسد عليه حقيقة. الآن كييف دكتور زي لاحظت عم تدعو الدول الأوروبية إلى إعادة اللاجئين الأوكرانيين إلى وطنهم، يعني هل توافق الدول الأوروبية برأيك على ذلك، وخاصة في سياق الانهيار الوشيك لنظام كييف؟
يعني طبعا أوكرانيا الآن هي في وضع أنها يعني جنودها في وضع حرج جدا الآن في الشتاء القادم، وهي يعني في النظام اللوجستي للقوات الروسية الأوكرانية كذلك هو ضعيف وهش، لذلك هي تريد إعادة اللاجئين الأوكرانيين بسبب اقتصادها أصبح في يعني في انخفاض وهناك أزمة في الجيش الأوكراني، تريد هي متطوعين للقتال، وهي تريد ما يعني استعادة أو لتنشيط الاقتصاد، فلذلك هي تدعي. ولكن أعتقد بأن يعني أوكرانيا الآن تعيش في وضع صعب جدا، لأن يعني سبب خفض الدعم الغربي لها وبسبب أن هناك يعني مطالبات من الدول الغربية بوقف يعني هذه كل هذه الدعم العسكري والمالي الذي يقدم إلى الروسية عفر إلى أوكرانيا. ولذلك يعني أعتقد بأن أوروبا يعني ربما أن تذهب نحو فتح قنوات سياسية وتفاوضية مع روسيا لإنهاء الأزمة التي أصبحت تنهك الاقتصاد الأوروبي وتنهك يعني كل المقدرات الاقتصادية الأوروبية ويعني السياسية والدبلوماسية. فلذلك أصبحت يعني وهي بؤرة يعني توتر ويمكن أن يعني تتمدد إلى باقي البلدان، وهناك يمكن أن تكون يعني تنفتح جبهات أخرى كما حصل في حرب غزة. كيف كان بدأت من حرب غزة وبدأت تتوسع الجبهات إلى جبهة لبنان ولا جبهة العراق ولا جبهة اليمن. فلذلك هناك كذلك خطورة من أن تتمدد الصراع الروسي الأوكراني إلى المناطق الأوروبية المجاورة، وأن يكون هناك صراع أوروبي روسي أو أنه صراع أوروبي يعني شرقي غربي.
نعم، الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد زين، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا.
وإلى سوريا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل 5 مستشارين إيرانيين من بينهم مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من أفراد الجيش السوري بالهجوم والعدوان الإسرائيلي الذي استهدف مبنى في دمشق. من جهتها اعتبرت الخارجية الإيرانية أن اغتيالهم يدل على عجز إسرائيل عن مواجهة المقاومة في غزة في الميدان، وهي محاولات يائسة وبائسة لتوسيع دائرة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. طالبت المحافل الدولية بإدانة هذا الاغتيال بشكل صريح، وأكدت أن نشاط المستشارين العسكريين الإيرانيين في مكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة سيستمر بقوة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي. أهلا بك سيادة اللواء رضا في شؤون عسكرية، وأسألك كيف تفسر هذه الاستباحات الإسرائيلية على الأراضي السورية، تقتل من تشاء متى تشاء كيفما تريد، وتمتلك كل المعلومات والإحداثيات عن كل التحركات؟
بالحقيقة العمل مستنكر بكل ما تعني هذه الكلمة من الاستنكار، لأن العدو الإسرائيلي يعني يحاول قدر الإمكان أن ينفذ مآربه في هذه المنطقة، وخاصة تجاه كل من يدعم المقاومة أو يتوجه لمساعدة المقاومة. هذا الموضوع واضح تماما من خلال سلوك العدو الإسرائيلي. ولكن يعني كان من الواجب أو من الضروري أن ينتبه الناس إلى هذه المحاولات، وخاصة أن العدو الإسرائيلي كرر أعماله الاستفزازية والإجرامية أكثر من مرة. كان من المفترض أن تتخذ الاحتياطات المناسبة لهذا الأمر. العدو الإسرائيلي أعتقد أنه اليوم يعني يستفيد من كل المعلومات التي تريده من الداخل ومن الخارج، ومن الاستطلاع الجوي ومن الاستطلاع الإلكتروني وإلى آخره، لتحديد مواقع هؤلاء الشباب الذين يعملون كاستشاريين في الجمهورية العربية السورية، وهم قادمون إلى سوريا بأمر وبموافقة أو بطلب من الدولة السورية. وبالتالي يعني هذا الاعتداء يعتبر اعتداء على 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 السيادة السورية، ومن هنا الجمهورية العربية السورية دائما تستنكر وتستعد وتعد لضربات انتقامية لهذه الأعمال. العدو الإسرائيلي لن يوفر يعني جهد أو إمكانية لتنفيذها للوصول إلى مآربه في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بتوجيه الضربات للمقاومة التي تنهكه في الفترة في الوقت الحالي، والتي تزعجه إلى أبعد الحدود وتهدد حتى كيانه بشكل كامل.
وما هي خيارات الرد الإيرانية على هذه الاغتيالات سيادة اللواء الانتقائية المتكررة ضمن الجغرافيا السورية؟ الله يعطي هذا الحق لإيران بالرد على إسرائيل من الأراضي السورية نفسها؟
أنا أعتقد أن الأصدقاء الإيرانيين يعني واعون لكل السياسات الإسرائيلية بشكل كامل، ويفهمون كيف يجب أن يتعاملوا مع هذا العدو، لأنه الحقيقة كل إجراء وكل تصرف له حساباته. عندما تقوم إيران بتوجيه ضربات مباشرة إلى إسرائيل يعني هناك توسيع للأعمال القتالية، عندما تقوم إيران الضربات مباشرة ضربات من قبل الأراضي السورية أيضا هناك حسابات تحسب تكتيكيا واستراتيجيا في المنطقة. لذلك إيران يمكن أن يكون ردها في أماكن مناسبة وفقا للجغرافيا السياسية التي يعني يفكر بها الإيرانيون. وهؤلاء الإيرانيون حقيقة يتقنون التعامل مع العدو الإسرائيلي، وأعتقد أن ردودهم ستكون قوية جدا. والرد الأساس في السلوك الإيراني بشكل عام، الرد الأساس هو في عملية دعم المقاومات. المقاومة في العراق مدعومة من إيران، المقاومة في اليمن مدعومة من إيران، المقاومة في جنوب لبنان مدعومة من إيران، المقاومة في غزة مدعومة من إيران. هذا الدعم يعتبر شكل من أشكال الرد على العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن العدو لأن الأخ الأصدقاء الإيرانيين يمكن أن يكون لديهم أجندة خاصة في موضوع الرد على أهداف عسكرية مخصصة أو محددة للعدو الإسرائيلي في الوقت المناسب، وهذا الأمر يمكن أن يعني نسمع به قريبا.
هل ترى سيادة اللواء علاقة بين هذا العدوان الإسرائيلي بالهجوم الصاروخي الإيراني مؤخرا على أربيل؟
هذا شكل يعني هذا شكل من أشكال الردود. أعتقد العدو الإسرائيلي متواجد في أربيل، متواجد في الشمال الشرقي السوري، متواجد في بعض الأماكن التي يعني هي سرية بالنسبة له، والإيرانيين يعرفونها البعض منها، وبالتالي يوجهون لها الضربات. المحكمة في يعني ضربة أربيل تعتبر ضربة نوعية، وأعتقد أن الضربات التي يوجهها المقاومة العراقية في شمال شرق سوريا على الأهداف التي يعني بصبغتها العامة أمريكية ولكنها صهيونية بنفس الوقت. بنفس الوقت عندما نقول أن هناك ضربة على دمشق من قبل العدو الإسرائيلي، فهذا العدو الإسرائيلي لا يمكن أن يقوم بضربة بدون التنسيق مع العدو الأمريكي الذي هو الأصل، لأن الأمريكي يعني يهدف من وراء هذه الضربة إلى أهداف استراتيجية تمس بإيران وتمس في المنطقة بشكل عام، والعدو الإسرائيلي له أهداف أيضا استراتيجية وأهداف تكتيكية في المنطقة، وخاصة حرب غزة كما ترى يعني ما زالت محتدمة لصالح أهلنا في فلسطين.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي، كنت معنا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران أيضا مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان. أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية، وأسألك ما هي الأنشطة التي يقوم بها الإيرانيون في سوريا حتى تكون إسرائيل مضطربة بهذا الشكل وتلاحقهم بالاغتيالات، وكيف سيكون رد إيران على الهجوم الإسرائيلي الأخير، وهل ستتمكن إسرائيل من جر إيران إلى نزاع عسكري في ساحات المنطقة؟
هناك تجارب سابقة كانت باستهداف علماء نوويين إيرانيين، مقتل مستشارين إيرانيين في سوريا، وبالتالي هناك كثير من الأعمال العدائية التي وجهتها إسرائيل لإيران سواء كان في داخل إيران أو في خارج إيران. الإيرانيون لا يردون بشكل مماثل، لا يردون الاغتيال بالاغتيال، وهم والرد الإيراني عادة لا يتسم بالتهور، العجلة، الاستعجال، وإنما تكون ضمن حسابات ومقاسات مدروسة، وبالتالي ليس بالضرورة أن يكون الرد بالمثل. يعني يجب علينا أن لا نتوقع أن يكون الاغتيال باغتيال أو قصف بقصف، لكن بالتأكيد إيران تراقب الفعل الإسرائيلي في المنطقة في داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك خيارات عديدة ترد بها إيران على الاعتداءات الإسرائيلية. دعني أشير بشكل واضح إلى أن استهداف قادة عسكريين مستشارين في سوريا أو في غير سوريا، استهدافهم معنى ذلك بأن هناك عمل تقوم به إيران، والعدو الإسرائيلي يستهدف من يقوم بهذا العمل الموجه المقاوم لإسرائيل. وبالتالي عندما أقول بأن الرد الإيراني ربما لا يقتصر بنقطة معينة أو بأسلوب معين، أنا أعني ما أقول، والرد الإيراني ربما لا يكون بالمثل، وإنما يكون باتجاهات متعددة بمستويات متعددة، وفي نهاية المطاف إيران تريد أن تؤثر على الأمن القومي الإسرائيلي، تريد أن تؤثر على الوجود الإسرائيلي وليس بأشخاص أو غير ذلك.
طيب لماذا إسرائيل تستطيع التحرك في الأجواء السورية والقيام حتى باغتيالات فردية بلا أي رادع؟
هذا صحيح جدا، يعني هذا شيء أمر لافت أنه تستطيع إسرائيل أن تتحرك في الأجواء السورية، في الأرض السورية، استهدافات معينة. هذا يدعو إلى أن تكون هناك إعادة في المنظومة الأمنية الموجودة في سوريا، وبالتالي ربما تكون هناك اختراقات، وأنا أعتقد بأن مثل هذه الاختراقات اختراقات طبيعية جدا تتناسب مع الوضع العام في سوريا والأحداث التي شهدتها سوريا خلال 10 سنوات الماضية، وبالتالي هي معركة مفتوحة. دعني أذكر بأن هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في يوم من الأيام هو ألقى القبض على وزير في حكومته بتهمة التخابر مع إيران، هو وزير في الحكومة الإسرائيلية. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك معركة مفتوحة بين إيران وبين الكيان الإسرائيلي، وهذه المعركة المفتوحة مفتوحة سياسيا أمنيا عسكريا، لكن هذا لا يدعو إلى التفكير جديا بعدم إعادة صياغة الوضع الأمني للمستشارين الإيرانيين للوضع العام في سوريا. أيضا
مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، كل الشكر والاحترام لكم. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة.